أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين كان الكلام في النقطة الخامسة في حكم بيع المعدود بالكيل والوزن وقلنا بأنه يوجد فرضان الفرض الأول أن يكون الكيل والوزن ملحوظين على نحو طريقية للعدد وذكرنا أنه يوجد احتمالان في هذا الفرض الفرض الثاني الفرض الثاني أن يكون الكيل والوزن ملحوظين على نحو موضوعية والكلام في هذا الفرض في صورتين الصورة الأولى بيع المعدود بالكيل كما إذا بيع الجوز بالكيل بدلا عن العدد على نحو الموضوعية وحكم هذه الصورة كما أفاد المصنف البطلان وذلك لأجل الغرر والمجازفة حيث إن الكيل لا يخرج هذا البيع عن كونه غرريا ومجازفة إذ لا فرق بين الكيل والمشاهدة من حيث عدم ارتفاع الغرر وعدم ارتفاع المجازفة الصورة الثانية بيع المعدود بالوزن على نحو الموضوعية كأن يباع الجوز بالوزن لا بالعدد على أن الوزن ملحوظ على نحو الموضوعية وليس طريقا لمعرفة العدد وحكم هذه الصورة أن فيها قولين القول الأول هو ما أشار له المصنف وهو الصحة وذلك لوجود المقتضي وفقدان المانع أما المقتضي فهو العمومات كأحل الله البيع وأما المانع فهو الغرر وهذا الغرر منفي لأن الوزن أضبط حتى من العدد وهذا هو ما يظهر من كلمات الأعلام في بيع السلام حيث قالوا بأنه لا يكفي العد في المعدود في بيع السلام سلام. بل لابد من الوازن إذا كان البيع سلميا، أما إذا كان البيع حالا فيجوز حتى بالعداد. وما ذاك إلا لأجل أضبطية الوزن من العداد، لذلك اعتبروا الوزن في بيع السلم، لأن السلم يكون المبيع مؤجلا، فلا بد من ضبطه، وضبطه بالوزن. كيف؟ ما بعد مولاه، لا تستعجل على رسولك مولاه. إن قلت، قلت إن قلت بأنهم ذكروا في شروط العوضين اشتراط العدد، وأنه لا بد من العد في المعدودات، وهذا شاهد على أن الوزن غير كافي، وإلا لو كان كافيا لما ذكروا في شروط العوضين لابدية العد في المعدود، فهذا الشرط شاهد على عدم كفاية الوزن. هذا إن قلت، قلت بأن ذكرهم لاعتبار العدد في المعدود محمول على أقل مراتب التقدير، فالوزن هو أعلى المراتب، والعد هو أقل المراتب، فذكروا العد ليس من باب عدم اعتبار الوزن وعدم كفايته، وإنما من باب التسهيل وكفاية العد، لأنه أقل المراتب في التقدير، وإن كان الوزن كافيا. إن قلت الثانية بأن هذا خلاف ظاهر كلماتهم، حيث يظهر من كلماتهم أن الوزن فرع عن عدم القدرة على العد، لذلك قالوا يكفي الوزن عن العد، مما يدل على أن الأصل هو العد، ولا تصل النوبة إلى الوزن إلا مع التعذر من العد، لوجود عسر مثلا في العد لكثرة الجوز. إذن فليس الوزن أضبط في المعدود، بل العد هو الأضبط، بقرينة أنهم ذكروا إلا بقرينة أنهم ذكروا يكفي الوزن عن العد، فلو كان الوزن أضبط لما قيل يكفي الوزن عن العد. هذا إن قلت، قلت بأن الأصالة والفرعية بحسب المتعارف لا بحسب الحقيقة، فباعتبار المتعارف العد هو الأصل في المعدود والوزن هو الفرع، إلا أنه بحسب الحقيقة لا بحسب العرف الوزن هو الأصل لأنه أضبط، والعد هو ففهم، لعل أمره بالفهم إشارة إلى أن في المعدود
الأصل هو العدل حتى بحسب الحقيقة فضلا عن العرف، والوزن هو الفار. إن شاء الله غير واضح مولاي. إذن هذا يا مولانا القول الأول، وهو كفاية الوزن في المعدود. كيف؟ ما هو الأصل؟
احنا قلنا الأصل هو الوزن بحسب الحقيقة.
بحسب الحقيقة.
يعني يرجع من دليل يقول لعل الأصل هو.
هذا في قوله فافهم.
إيه. في العد، لعل الأصل هو العد.
إيه لأن معدود فماليته تحسب بالعد لا بالوزن. فلعله هذا حتى بحسب الحقيقة وليس فقط بحسب المتعارف، لأنه هو من المعدود فماليته تلحظ بلحاظ العد لا بلحاظ الوزن. عموما هو ليس جازم، لذلك قال فافهم، يعني فيها مجال للتأمل.
شيخ لا يقال أن هذا القول بالصحة، خلاف القول بموضوعية الوزن بموضوعية العد. هذا كلام أن العد موضوعية والآن هو
خب،
وعلى هذا القول بالصحة ما صارت موضوعية لكونه معدودا إذا قبلنا به.
هذا القول الثاني الآن اللي تنقوله مولاه. القول الثاني عدم الصحة، وهذا ما تبناه سيدنا الخوئي، وذلك لأن مالية المعدود إنما تلحظ بالعد لا بالوزن، وبناء على ذلك فإذا وزن وكان الوزن على نحو الموضوعية لا الطريقية للعد لم ترتفع الجهالة والغرار بنظر العرف مولانا. فلاحظ وتبصر، تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة الخامسة، طبق العبارة. وأما كفاية هذا الفرض الثاني، فيه صورتان قلنا. الصورة الأولى بيع المعدود بالكيل، هذه الصورة الأولى على نحو الموضوعية. يقول وأما كفاية الكيل فيه أصالة، يعني على نحو الموضوعية، فهو مشكلون، لأنه لا يخرج عن المجازفة، والكيل لا يزيد على المشاهدة. الآن الصورة الثانية، وأما الوزن يعني بيع المعدود بالوزن على نحو الموضوعية فالظاهر كفايته، يعني يكفي الوزن. هذا القول طبعا الأول الذي تبناه المصنف. بل ظاهر قولهم في السلام إنه لا يكفي العد في المعدودات، يعني في بيع السلم ما يكفي العد في المعدودات، لابد من وزنها، وإن جاز بيعها المعدودات بالعد معجلا، يعني إذا كان البيع حالا، بل لابد في بيع السلم أن يكون المعدود موزونا، بل لابد من الوزن، أن هذا لأجل أن الوزن أضبط لا يوجد بالتالي جزاف ولا غرار، أنه لا خلاف في أنه أضبط وأنه يغني عن العاد. الآن إن قلت بأنهم ذكروا في شروط العوضين أنه لا بد من العد في المعدود، فكيف تقول بكفاية الوزن؟ قلت فقولهم في شروط العوضين إنه لا بد من العد في المعدودات محمول على أقل مراتب التقدير، وإلا فالوزن هو أعلى مراتب التقدير ولا إشكال في أضبطيته، لكن من باب التسهيل ذكروا العد. الآن إن قلت الثاني، إن قلت بأن هذا خلاف ما ذكروه بقولهم ويكفي الوزن عن العد، معناه أن الوزن فار والعد هو الأصل، وإلا لو كان الوزن أصلا لما قالوا يكفي الوزن عن العد. قلت لكنه ربما ينافي ذا، هذا إن قلت، طبعا هذا إن قلت، لكنه ربما ينافي ذلك تعقيب بعضهم ذلك بقولهم ويكفي الوزن عن العد، فإنه يوهم كونه يعني العد الأصل في الضبط قلت إلا أن يريدوا هنا الأصالة والفرعية بحسب المتعارف لا بحسب الحقيقة سيد فاضل. فافهم مولاي, بينا وجه أمره بالفهم. القول الثاني ما أشار له بيناه مولانا. النقطة السادسة, ما هو المناط في كون الشيء مكيلا أو موزونا؟ أفاد المصنف بأنه يوجد قولان في المسألة. دقق معي مولاي, نحاول أن ننهي أكبر مقدار ممكن, جزاك الله خيرا. القول الأول أن المناط في المكيل والموزون زمان رسول الله صلى الله عليه وآله, فكل ما كان مكيلا أو موزونا في زمانه يعتبر أيضا مكيلا وموزونا في زماننا, فيجب بيعه بالكيل أو بالوزن ولا يصح بالمجازفة أو بالمشاهدة. واضح الكلام؟ وهذا ما ادعى عليه الإجماع. المقدس الأردبيلي من جهة وصاحب الحدائق من جهة أخرى. أما المقدس الأردبيلي فقال, هذا نص عبارته, المراد بالمكيل والموزون ما ثبت فيهما الكيل والوزن في زمانه صلى الله عليه وآله, وحكم الباقي في البلدان ما هو المتعارف فيها. فما كان مكيلا في بلد أو موزونا فيه يباع كذلك وإلا فلا. وظاهر الكلام أنه ينقل اتفاق الأصحاب, وإن هو تأمل بعد ذلك في ما نسبه للأصحاب. وأما بالنسبة لصاحب الحدائق فقال ما نصه, قد صرح الأصحاب بأن المراد بالمكيل والموزون هو ما ثبت في زمنه صلى الله عليه وآله, وحكم الباقي في البلدان ما هو المتعارف فيها, فكل ما كان مكيلا أو موزونا في بلد يباع كذلك وإلا فلا. إذن فالقول الأول أن كل ما كان مكيلا أو موزونا في زمن النبي صلى الله عليه وآله فيلزم بيعه كذلك في زماننا, كالحنطة مثلا والشعير مثلا والجص مثلا, فهذه من الموزونات أو المكيلات. وأما ما لم يثبت في زمنه صلى الله عليه وآله كالبرتقال حيث ما كان في زمنه برتقال, وكالموز حيث ما كان في زمنه موز, لا مولا أين العجاب, حتى طماطم ما كان عندهم, كانوا يأكلون ما يأكلون الكبسة مولا, ما كان عندهم طماطم إنما كان لديهم البصل, هذه كلها كانت متأخرة. الموز يعني وصل إلى يعني تقريبا في أيام الدولة العباسية على كله, حتى في رواية أن الإمام الرضا كان واضعا في حجره الإمام الجواد ويقشر له الموز. وأما ما لم يكن مكيلا ولا موزونا في زمانه كالبرتقال والموز وإلى آخره فيجوز بيعه في زماننا بالمشاهدة بلا حاجة لكيل ولا وزن. إذن إذا ذهبت إلى الخضار وشريت منه برتقالتان أو موزتان أو غير ذلك فقل له أنا لا أريد كيلا ولا وزنا بالمشاهدة, و وقد يكون أكثر من الذي هو يضر، لأنه ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله كذلك. واضح المقصد؟ جيد جدا. هذا يا مولاي القول الأول، وناقش فيه صاحب الجواهر بأن دعوى الإجماع على أن المدار في الكيل والوزن زمانه صلى الله عليه وآله لا تخلو من غرابة، فإنه لا يوجد تصريح في كلمات الأعلام في شروط العوضين بأن ما كان مكيلا وموزونا في زمانه فلا يصح بيعه في زماننا إلا بالكيل أو بالوزن. فكيف يدعي الأردبيلي أو البحراني قيام الإجماع مع أنه بعد مراجعتنا لشرائط العوضين في كتب الأعلام لم نجدهم يقولون بأن ما كان مكيلا أو موزونا في زمانه فيلزم كيله أو وزنه في زمان في زماننا؟ نعم، إنما ذكروا ذلك في باب الربا لا في شروط العوضين، فقالوا كل ما كان ربويا في زمانه صلى الله عليه وآله فهو ربوي في زماننا، فلا يجوز إذن بيعه بتفاضل، بل لا بد من مثل بمثل. إذن فبالنسبة للجهالة والغرار لا يعتبر فيها زمان الرسول صلى الله عليه وآله، بل المناط على زماننا، هكذا ادعى صاحب الجواهر. ولاحظ المصنف على كلام الجواهر ملاحظتين، دقق مولاي. الملاحظة الأولى، سلمنا بأن الأعلام لم يتعرضوا في شروط العوضين لذلك، وأن كل ما كان مكيلا أو موزونا في زمانه صلى الله عليه وآله فلا بد من بيعه بالكيل أو بالوزن في زماننا، فلم يذكروا ذلك في شروط العوضين، لكن ذكروا ذلك في باب الربا، فقالوا كل ما كان ربويا في زمانه صلى الله عليه وآله فهو ربوي في زماننا، ويكفي ما ذكروه في باب الربا، لأن الربا إنما يكون فيما يشترط كيله ووزنه ليس في المعدود. فإذا ذكروا في باب الربا أن الربوي في زمانه صلى الله عليه وآله فهو ربوي في زماننا، كذلك بالتالي أن ما كان مكيلا وموزونا في زمانه فهو مكيل وموزون في زماننا، ولا يحتاجون إلى التصريح في شروط الوضعين، بل يكفي تصريحهم في باب الربا. هذه الملاحظة الأولى يا مولاي ومرتجاي، طبق هذا المقدار، ثم نأتي للملاحظة الثانية وما يترتب عليها من ثلاثة أجوبة. مو تروح الملاحظة لو تقول أولا، لا دير بالك يا قاتي، هاي واحد محضرا بس ما هكذا الكلام، معلومة من الابتسامة هذه مولاي. يقول بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشيء مكيلا أو موزونا، هذا القول الأول، فقد قيل إن الموجود في كلام الأصحاب اعتبار الكيل والوزن فيما بيع بهما في زمن الشارع، وحكم الباقي في البلدان ما هو المتعارف فيها، فما كان مكيلا أو موزونا في بلد. طبعا مقصود من الشارع خصوص النبي صلى الله عليه وآله، مو الشارع يعني 260 سنة إلى زمان الغيبة، لا مولاي، وسيأتي ويتضح لك في المناقشة. فما كان مكيلا أو موزونا في بلد يباع كذا وإلا فلا، وعن ظاهر مجمع البرهان هذا المقدس الأردبيلي وصريح الحدائق نسبته إلى الأصحاب. هذا القول الأول. صاحب الجواهر أمسك بمن؟ لا، بصاحب بمدعيي الإجماع الأردبيلي والبحراني. قال وربما منع ذلك بعض المعاصرين قائلا إن دعوى الإجماع على كون المدار هنا على زمانه صلى الله عليه وآله على الوجه المذكور غريبة، فإني لم أجد ذلك في كلام أحد من الأساطين فضلا عن أن يكون إجماعا. نعم، أين ذكروا ذلك؟ أين؟ مو في شرط العوضين الذي هو محل بحثنا، ذكروا في باب الربا ولا ملازمة. نعم، قد ذكروا ذلك بالنسبة إلى حكم الربا، أنه كل ما كان ربويا في زمنه صلى الله عليه وآله فهو ربوي في زماننا، لأنه كذلك بالنسبة لشروط العوضين بالنظر إلى الجهالة والغرر من المعلوم الذي من المعلوم عدم المدخلية لزمانه. إذن بالنسبة للبيع فلا يعتبر في ارتفاع الجهالة أو في ثبوت الجهالة زمنه صلى الله عليه وآله. انتهى. أقول من القائل؟ مصنف. واضح، عندنا ملاحظتان. الملاحظة الأولى هذه، ما ذكره دام ظله، ها معناه أن الشيخ كتب أثناء حياة صاحب لا أقل هذه الصفحة قدر المتيقن. أقول ما ذكره دام ظله من عدم تعرض، أصلا الشيخ الأعظم ما عاش بعد صاحب الجواهر إلا 4 سنوات فقط على كل. أقول ما ذكره دام ظله من عدم تعرض جل الفقهاء لذلك هنا يعني في شروط العوضين، وأن ما ذكروا في باب الربا حق، وسلم معه أنهم ما تعرضوا لذلك في شروط العوضين، إنما تعرضوا له في الربا، لكن هذا ما يضر، يكفي أنهم ذكروا في باب الربا، إلا أن المدار وجودا وعدما في الربا. شو المدار في الربا؟ على كون مما يباع كيلا أو وزنا، على اشتراط الكيل والوزن في صحة بيع جنس ذلك الشيء. خوب، وأكثر الفقهاء لم يذكروا تحديد هذا الشرط والمعيار فيه هنا يعني في شروط العوضين، لكنهم اكتفوا بما ذكروا في باب الربا، إلا أن الأكثر ذكروا في باب الربا ما هو المعيار. قالوا المعيار في الربا على زمان النبي صلى الله عليه وآله، والربا يكون في المكيل والموزون، إذن يكون مكيل وموزون في زمن النبي صلى الله عليه وآله. باب الربا ما هو المعيار هنا وفي ذلك الباب، يعني شروط العوضين. الملاحظة الثانية، إنما ذكره صاحب الجواهر من أن هذا المعيار وهو زمن النبي صلى الله عليه وآله خاص بمسألة الربا وعدم جريان في شروط العوضين غير تام، بل المدار والمعيار على زمانه مطلقا سواء بالنسبة للربا أو بالنسبة ل المكيل والموزون. ويشهد لذلك شواهد 3، أولا ثانيا ثالثا. أولا كلمات الأعلام، حيث صرح غير واحد بأن كل ما كان مكيلا أو موزونا في زمنه صلى الله عليه وآله فهو مكيل أو موزون في في زماننا. فصحيح لم يثبت إجماع في كلماتهم، إلا أن هناك من صرح كما صرحوا في الربا، صرحوا حتى في شرائط العوضين. وأشار المصنف لعلمين ممن صرح بذلك. العلم الأول الشيخ الطوسي في المبسوط، حيث قال: إذا كانت عادة الحجاز، الحجاز يعني هذا مكان النبي صلى الله عليه وآله، ولد في مكة وهاجر إلى المدينة. خب، إذا كانت عادة الحجاز على عهده صلى الله عليه وآله في شيء الكي، لم يجز إلا كي لا في سائر البلاد الإسلامية، وما كانت فيه وزنا لم يجز إلا وزنا في سائر البلاد، والمكيال مكيال أهل المدينة، المكيال مكيال أهل المدينة. هذا في إشارة إلى أن كان هناك مكيال مختص بأهل المدينة، لذلك صار المناط على مكيالهم. أما بالنسبة للميزان فلا يختلف ميزان المكة، ميزان مكة عن ميزان المدينة، لكن بالنسبة للمكيال المناط على مكيال المدينة، لأن أحكام الكيل والوزن وإلى آخرة سورة المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا كان في المدينة، سورة المطففين نزلت في المدينة. فالتفت يا سيد فاضل، خلي بحث قرآني مولاي، انت تريد تصير خطيب عظيم خليك في القرآن. خوف لطيف، إذا درينا، أما إذا ما درينا بعد خلاص. الآن موجود مكيال في المدينة، هل هو ما كان على زمنه صلى الله عليه وآله أو تغير؟ إذا شككنا ولا إذا علمنا الحمد لله، شككنا استصحبنا هو، إذا قطعنا بالعدم خلاص بعد. لكن في تقدير، يعني حتى في كتب المقادير تقدر كم كان مكيال أهل المدينة، مثل الرطل، محدد رطل العراق عن الرطل الحجازي. على كل، والمكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة، مو ما أهل مكة أهل الحجاز، لأن ما في فرق بين مكة والمدينة من حيث الميزان، ولذلك حتى في الحاشية موجود أنه أهل الحجاز. هذا كله بلا خلاف، فإن كان مما لا يعرف عادته في عهده صلى الله عليه وآله حمل على عادة البلد الذي فيه ذلك الشيء، فما عرف بالكي لا يباع إلا كيلة، وما عرف فيه الوزن لا يباع إلا وزنه. إذن فكلام الشيخ الطوسي صريح واضح بأن ما كان يباع بالكيل أو بالوزن في زمنه صلى الله عليه وآله يباع كذلك في زمننا، وإن لم يعلم كيف كان في زمنه يباع بحسب المتعة المتعارف في بلدنا وزمننا. واضح الكلام؟ وعبارة الشيخ الطوسي مطلقة لسائر البيوع، سواء كان الثمن والمثمن مكيلين أو موزونين، أو كان فقط المثمن هو المكيل والموزون، وأما الثمن فهو من النقود، فلا فرق في اعتبار الكيل والوزن، كان كلاهما مكيلين وموزونين أم كان فقط المثمن. وإنما ذكر المصنف هذا التنبيه لأنه قد يقال لعله كلاهما مكيلان وموزونان، فبالتالي يشترط الكيل والوزن فيهما حتى لا يلزم الربا. فالتفت. والعلم الثاني هو العلامة الحلي في التذكرة، وعبارته كعبارة الشيخ الطوسي: بلغك الله أرض طوس. الشاهد الثاني: نقطع بعد التتبع في كلمات الأعلام هنا، يعني في باب العوضين، وفي الربا أن الموضوع لكلتا المسألتين واحد، وهذا الموضوع الواحد حكم الأعلام عليه بحكمين، وهذا الموضوع الواحد هو المكيل والموزون، فحكموا عليه بحكمين. الحكم الأول أنه لا يجوز فيه الربا، والحكم الثاني أنه لا يجوز بيعه مجازفة، أنه لا يجوز فيه الربا، يعني هذا المكيل والموزون. الحكم الثاني أنه لا يجوز بيعه مجازفة. وبناء على ذلك نقول بأن المناط إذن في عدم الربا بلحاظ زمن الرسول صلى الله عليه وآله، والمناط بلحاظ عدم المجازفة بلحاظ زمان الرسول صلى الله عليه وآله، بلا حاجة لأن نتتبع كلمات الأعلام كالطوسي والعلامة، بل نقطع بذلك لأنه الموضوع واحد وهو المكيل والموزون، والأعلام حكموا على هذا الموضوع الواحد بهذين الحكمين وهما عدم جواز الربا فيه وعدم جواز بيعه مجازفة. وبناء على ذلك فكل ما يترتب على أحد الحكمين يترتب على الآخر، فبما أن الربا ملحوظ فيه زمان الرسول صلى الله عليه وآله، فكذلك عدم المجازفة بلحاظ زمان الرسول صلى الله عليه وآله. ومما يزيد ذلك وضوحا أخبار المسألتين، فإذا ذكروا ضابطة لتحديد الموضوع فهي مرعية في كلتا المسألتين. ومقصوده بذلك أنه إذا راجعنا أخبار المسألتين يعني الربا ومسألة شراط العوضين، نجد أن الموضوع في هذه الأخبار هو المكيل والموزون. فلاحظ مثلا في عدم جواز الربا تجد صحيحة زرارة لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن، فحكمت بعدم جواز الربا على هذا الموضوع وهو ما يكال أو يوزن. وتعالى إلى صحيحة الحلبي ما سميت فيه كيلا فلا يصح بيعه مجازفة، إذن حكمت بعدم جواز المجازفة على هذا الموضوع وهو المكيل. قال وأما ثانية فلأن ما يقطع به بعد التتبع في كلماتهم هنا يعني في شراط العوضين وفي باب الربا أن الموضوع في كلتا المسألتين شيء واحد، أعني المكيل والموزون، هذا الموضوع وهذا الموضوع حكم عليه الأصحاب بحكمين، قد حمل عليه أو قد حمل عليه حكمان، أحدهما عدم صحة بيع جزافا، والآخر عدم صحة بيع بعض ببعض متفاضلا. ويزيد ذلك وضوحان الأخبار، فالأخبار أشارت لهذا الموضوع الواحد وحكمت عليه بكل الحكمين عدم المجازفة وعدم جواز الربا. ويزيد وضوحا ملاحظة أخبار المسألتين المعنونة بما يكال أو يوزن، فإذا ذكروا ضابطة لتحديد الموضوع، ها ذكروها وين؟ ذكروها في الربا، قالوا الربا بلحاظ زمان النبي صلى الله عليه وآله، إذن كذلك في المجازفة، المجازفة بلحاظ زمان الرسول صلى الله عليه وآله، فهي مرعية في كلتا المسألتين. الشاهد الثالث، عندك استعداد أو نختم؟ يرجع لكم الأمر، لكن إذا أردتم إن شاء الله دقيقتان ونختم وننهي هذه الصفحة الرابعة. نكمل نكمل شيخ زين الدين. الشاهد الثالث، ساعدني مولاي، ساعدك الزهراء عليه السلام ليلة الشهادة الفاطمية وغدا تعطيل. الشاهد الثالث، إن الظاهر من كلمات بعض الأعلام أنه يشترط في صدق الربا أن يكون الكيل والوزن شرطا في صحة البيع، فمورد الربا هو ما كان المبيع فيه مكيلا أو موزونا، فإذا كان المبيع لا يصح بيعه إلا بكيل أو وزن جاء فيه بحث الربا، وأما إذا كان المبيع يصح بيعه بلا كيل وبلا وزن فلا يأتي فيه بحث الربا، وهذا مما يؤكد على التلازم بين الحكمين. فما اشترط في صحة بيعه الكيل والوزن هو الذي يكون ربويا، وما لا يشترط في صحة بيعه الكيل والوزن لا يكون ربويا. وبناء على ذلك نقول بما أنه بما أن الربا منوط بزمان الرسول صلى الله عليه وآله وما كان ربويا في زمانه فهو ربوي في زماننا، فكذلك ما صح بيعه بالكيل والوزن في زمانه هو الذي يصح بيعه بالكيل والوزن في زماننا للتلازم بين الحكمين. وهذا ما أشار له المحقق الحلي والشهيد الأول في الدروس، حيث قال المحقق إنه لا ربا في الماء. لماذا لا ربا في الماء؟ إذ لا يشترط في بيعه الكيل والوزن، لأنه ما يباع بالكيل والوزن إذن لا يأتي فيه الربا. وقال الشهيد الأول في الدروس ولا يجري الربا في الماء. لماذا؟ لعدم اشتراطهما وإن وزن أو كيل. لماذا؟ لعدم اشتراطهما في صحة بيعه نقدا. ثم قال وكذا الحجارة لا يأتي فيها الربا، والتراب والحطب، ولا عبرة ببيع الحطب وزنان في بعض البلدان لأن الوزن غير شرط في صحته. وهذا المضمون يعني الذي ذكرناه، وهو أن الربا يأتي فيما يشترط في بيعه الكيل والوزن، هذا المضمون سهل الإصابة يعني سهل الوقوف عليه لمن لاحظ كلماتهم. لاحظ راجع كلماتهم تجدهم يصرحون بأن الربا يكون فيما يشترط في بيعه الكيل والوزن، وكلماتهم موجودة كاتبها لكن لا يسع الوقت. فلاحظ المسالك هنا في باب الربا وشرح القواعد للمحقق الكركي يعني جامع المقاصد وحاشيتها للمحقق الثاني والشهيد في شرح عبارة العلامة عند قول العلامة والمراد بالمكيل والموزون هنا جنسه وإن لم يدخلا لقلتك الحبة والحبتين من الحنطة أو لكثرتك الزبرة. ولازم ذلك، شوف الملازمة، هذا الذي يريده، ولازم ذلك يعني اشتراط دخول الربا في جنس. متى يدخل الربا في جنس؟ متى نقول باشتراط الكيل والوزن في صحة بيعه. أنه إذا ثبت الربا في زماننا في جنسين لثبوت كونه مكيلا أو موزونا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله لزم أن لا يجوز بيعه جزافا. إذن فما كان ربويا في زمانه فهو ربويا في زماننا فلا يجوز بيعه بربا، كذلك بالملازمة لا يجوز بيعه جزافا. هذا التلازم، وإلا لم يصدق ما ذكروا من اشتراط الربا باشتراط التقدير في صحة بيعه. وبالجملة فتلازم الحكمين، أعني دخول الربا في جنس واشتراط بيعه بالكيل أو الوزن، مما لا يخفى على المتتبع في كلمات الأصحاب، وحينئذ فنقول هذا الملخص يأتيك، والحمد لله رب العالمين.